إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج الفني تقدم حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
أحبائي المستمعين، أسعد الله صباحكم بكل الخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. بإمكانكم أحبائي المستمعين المشاركة معنا في هذا البرنامج بعد حوالي ثلث ساعة إن شاء الله بالاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي على الرقم 1767، وأيضا البدء بإرسال الرسائل القصيرة من الآن SMS على الرقم الرباعي أيضا 1767. صباح الخير دكتور محمد.
صباح النور.
في الحلقة الماضية سبق وبدأنا بالنصائح المقدمة للشاب والفتاة في المرحلة ما بين كتب الكتاب أو عقد النكاح وفترة العرس. كنا بدأنا بمجموعة من النصائح، سنتابع اليوم بهذه النصائح والحديث عنها، ولكن سنذكر مستمعينا في البداية بالنقاط التي سبق وتحدثت عنها. تحدثت عن الفترة بين العقد والعرس وعن الزيارات والهواتف وأيضا الخروج مع العروس. نريد التذكير بهذه النقاط حتى ننتقل إلى النقاط الأخرى ونتحدث عنها بالتفصيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 26 من برنامج حياتنا الزوجية، ومرة جديدة يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، نحن بحاجة اليوم أكثر من أي يوم مضى إلى تأهيل بناتنا وشبابنا للزواج. ذلك لأننا إذا أردنا لبيوتنا أن تنعم براحة وسكينة واستمرارية واطمئنان، ينبغي علينا أن نؤهل شبابنا وبناتنا. وهذا البرنامج وهذه الحلقات ليست عبارة عن إمضاء وقت أو ساعات يملأ فيها فراغ من بث على فضاء أو من إذاعة من الإذاعات، وإنما هي دورة بكل ما تعني الدورة لتأهيل شبابنا وبناتنا للزواج. كنا بدأنا من بداية هذه الدورة حديثا عن دوافع الزواج وعن تأهيل النفس للمقبلين عن الزواج على الزواج، وعن اختيار الزوج وعن اختيار الزوجة، وتحدثنا عن الخطبة وتكلمنا عن العقد، ووصلنا الآن إلى الفترة ما بين العقد والعرس. هذه الفترة يا أيها الشاب ويا أيتها الفتاة اللتان أو اللذين رضيتما أن تقترنا ببعضكما بعضا في هذه الحياة، هذه الفترة بين العقد والعرس فترة مهمة جدا، لأنها ستعكس صورة الحياة بينكما في المستقبل. لذلك ينبغي عليك وينبغي عليك أن تعطي اهتماما بهذه الفترة. نحن تكلمنا في هذه الفترة في أو نريد الكلام في 8 نقاط. النقطة الأولى، الفترة بين العقد والعرس أديش تكون؟ تطول تقصر؟ وذكرنا في الحلقة الماضية حديثا في هذا الأمر، ونتيجته الأفضل ألا تطول الفترة بين العقد والعرس، لا تطول تطويلا مملا، ولا تكن أيضا مختصرة اختصارا مخلا. خير الأمور الوسط، يعني 6 أشهر، 7 أشهر، 8 أشهر، سنة مثلا، كل هذا بشكل عام مقبول. الفترة بين العقد والعرس الأفضل أن تكون معتدلة في وقتها، لا تطول طولا يؤدي إلى مشاكل. ثم تكلمنا في النقطة الثانية عن الزيارات التي يقوم بها العريس إلى بيت أهل زوجته، وطلبنا إليك في الزيارات أمرين اثنين. الأمر الأول الاعتدال في الزيارات، عدم الإكثار منها إكثارا أيضا مملا يملك الصديق والقريب. بالمقابل لا نريدك أن لا تذهب البتة أو أن تكون زياراتك معدومة أو قريبة من المعدوم، الوسط خير الأمور. وتكلمنا في الزيارات عن اختيار الوقت المناسب للزيارة، ألا يكون في وقت يزعج أهل البيت الذي تزوره ثم يضع عليك إشارات ريبة عند جيران هذا البيت. وتكلمنا في النقطة الثالثة إذا تذكرين يا أخت ولاء عن موضوع الهواتف. أيضا الاتصالات الهاتفية مطلوبة من العريس لزوجته في هذه الفترة، لكن كمان مطلوب أن يكون معتدلا في عددها وفي اختيار الوقت المناسب لهذه الهواتف وفي مدة هذا الاتصال الهاتفي، لأن الهاتف في النتيجة هو موضوع لقضاء حاجات الناس وليس لبسط أمور وشؤون الزواج كلها. النقطة الرابعة كنا قد تحدثنا فيها عن الخروج مع هذه الفتاة إلى نزهة أو إلى مكان عام أو إلى ذهابها إلى مثلا بيت أهله، وكنا أيضا قلنا للشاب المتزوج لا تطلب من زوجتك أن تخرج معك بدون إذن أمها وأبيها. نصيحة يا أيها الأخ الذي تسمعنا الآن، لا تخرج معها إلا بإذن أمها وأبيها، رعاية لك ورعاية لها ورعاية لشأن أمها وأبيها ورعاية للأعراف الاجتماعية التي نحن نمشي فيها. ولا بأس عما قريب، ستصير زوجتك في بيتك ثم لك أن تخرج معها وتعود معها متى شئتما. ومطلوب، وكنا توجهنا أيضا للآباء، إذا سمحت يا أيها الأب يا أيتها الأم ائذنوا لابنتكم بالخروج مع هذا الشاب، لكن على أن يكون ضمن الآداب العامة والأعراف العامة. وكنا في النقطة الأخيرة أو قبل الأخيرة تكلمنا في الحلقة الماضية عن الهدايا، لأنه الخاطب جرت عادته أو العاقد أنه يقدم هدايا بين يديه في فترة ما بين العقد والعرس، وطلبت إليك أن تكون هذه الهدايا معتدلة. ولا تنسي أنت أيضا أيتها الفتاة أن تقدم هدية لزوجك، فالهدية عنوان لشيء موجود في القلب، والإنسان سبحان الله يحب الهدية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. والهدية لعلها والأفضل أن لا تكون يعني ذات تكلفة مالية كبيرة، لكن هي بمقدار أمر رمزي يعبر عما في قلب هذا الزوج أو هذه الزوجة.
نعم. سننتقل يعني دكتور محمد اليوم إلى الحديث عن العلاقة العاطفية، كنا يعني قد بدأنا قليلا بها في الأسبوع الماضي. ثم أيضا هناك نقطة ثانية وهي الطلبات التي تخالف الأهل والحديث بين الزوجين ما هو وعن ماذا يكون. سنذكر مستمعينا بأرقام هواتف إذاعة القدس 4465564447 0106، وأيضا بإمكانكم أحباء المستمعين الاتصال من أي هاتف خليوي أو إرسال الرسائل القصيرة على الرقم 1767 بعد حوالي ربع ساعة من الآن. أشرت دكتور محمد في الأسبوع الماضي إلى العلاقة العاطفية كنصيحة من النصائح ما بين فترة كتب الكتاب والعرس، ما المقصود بهذه العلاقة؟ ونذكر مستمعينا بما سبق.
نعم، الآن وصلنا إلى النقطة السادسة في هذا البحث بين العقد والعرس، العلاقة العاطفية. مطلوب من الزوج مع زوجته في فترة ما بين العقد والعرس، ومن الزوجة مع زوجها، أن يهيئا أنفسهما لاستقبال ليلة العرس وما بعدها. الله عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، يعني اجعلوا تمهيدا قبل الوصول إلى ليلة العرس، سواء هذا التمهيد كان في تلك الليلة أو ما قبل تلك الليلة. الآن مطلوب من الزوج أن يزداد أنسا أو قربا من زوجته خلال هذه الفترة. طبعا الزوج هو ينبغي عليه أن يكون مبادرا إلى هذا الأمر، ولعل في الفتاة حياء يعني يمنعها أن تباشر في هذا الأمر، لكن أنت أيها الزوج جعل الله تعالى الإدارة لك في هذا البيت، ومن جملة هذه الإدارة هذا الأمر. إذا قدم الزوج لنفسه مع زوجته في هذا الأمر خلال فترة العرس، يعني اقترب منها، أمسك بيدها، مسح شعرها، تكلم معها بكلام جميل وحسن وتستعذبه الزوجة من زوجها، يكون في هذا تمهيدا أو يكون تمهيدا في هذا الأمر لما سيحدث إن شاء الله في ليلة العرس. مطلوب منك أنت أن تمهد في هذا الأمر. وكنا قد ذكرنا حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة، زوجتي عائشة، أنا أحبها محبة شديدة. وكنت ذكرت لكم يا أيها الإخوة، وإني لا أتصور السيدة عائشة عندما حمل إليها هذا الخبر وقيل لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الناس يقول إنه يحبك محبة كبيرة، كيف ستنظر هذه الزوجة لزوجها؟ كيف ستعتني به؟ كيف سترعاه؟ كيف ستحترمه؟ الزوجة تحب من زوجها مثل هذه الكلمات، وكذلك الزوج. هذا فيه تمهيد لما سيجري في ليلة العرس، وسنأتي نحن إن شاء الله إلى حلقة تتحدث عن ليلة العرس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شربت السيدة عائشة من الإناء أخذه فوضع فمه على موضع فمها وشرب، يعني المكان الذي كانت تشرب منه هو يباسطها، يمازحها، يقترب منها نفسيا، يبحث عن مكان شربها فيشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كانت هي تفعل. إذن مطلوب منك أنت أيها الشاب أن تمهد في تمهيد عاطفي مناسب، في حالة عاطفية مناسبة، وشيئا فشيئا بهذا الأمر إلى أن نصل إلى ليلة العرس، ويكون هناك راحة نفسية منك ومن زوجتك لما يترتب عليكما في ليلة العرس. هذا هو المراد بالعلاقة العاطفية بين الزوجين في فترة ما بين العقد والعرس. هنا يوجد عندي ملاحظة لأمهات البنات، يعني أحيانا أم عقد لابنتها على زوج، وهذا الزوج قد سئل عنه، ونحن كنا أتينا بحلقات عديدة نتحدث عن اختيار الزوج، اخترنا الزوج اختيارا مناسبا من أخلاقه، من أدبه، من دينه، من علمه، من أسرته الجيدة، من قدرته على تحمل المسؤولية، وأعلننا هذا الحفل أو هذا العقد، سوينا حفلة كتب كتاب، وسجل هذا العقد في المحكمة. الآن نحن في فترة ما بين العقد والعرس، هذا العريس يأتي إلى بيت أهل زوجته. بعض الأمهات لا يتركون هذا العريس مع زوجته لوحدهما في غرفة، يعني تبقى الأم جالسة أو تبقي ابنا صغيرا أو بنتا صغيرا معهما، هذا أمر جيد، لكن اسمحوا لهما في فترة معتدلة ومقبولة أن يجلسا مع بعضهما البعض، وهذا أفضل لابنتكم وأفضل لابنكم أيضا. وأحيانا أم العريس أيضا لا تدعه يذهب وحده إلى بيتي، يعني أهل زوجته أو إلى عندي زوجتي. الأحسن أن نأذن لهما ولو بطريقة معتدلة فترة مناسبة حتى تؤهل ابنتنا ويؤهل ابننا لما سيحدث في ليلة العرس. سنأتي نحن في ليلة العرس، هناك قضية طبية موجودة في كتب الطب قرأناها، اسمها رهاب ليلة الزفاف. سبب هذا الرهاب هو حالة نفسية. لو أن هناك تمهيدا مناسبا جرى ما قبل ليلة العرس مناسبا ومعتدلا ويتناسب مع الفترة ما بين العقد والعرس، أظن الله أعلم بأن كثير من هذه الحالات الرهابية كانت قد انتهت. فالأفضل هذه رسالة إلى الأمهات وإلى الآباء أن يكون الأمر معتدلا ومناسبا، وأن نأذن لزوج ابنتنا أن يجلس مع ابنتنا فترة مقبولة ومعتدلة. أنا لا أنكر خوف الأمهات أو الآباء على بناتهن، وهذا شيء جيد، وهذا فيه يعني زيادة حفظ، لكن لا نريد أن نصل في الأمر إلى إفراط أيضا. الاعتدال والتوسط هذا أمر جيد، والآن هذا الشاب صار زوجا لهذه الفتاة وأنتم رضيتم به وهي رضيت به، وقد أعلنتم هذا الأمر وأشهرتموه، وقد سجل في المحاكم، صار رسميا زوجا لها. لكن من طرف آخر أنا سأخاطب الشباب اللي في فترة كتب الكتاب، أرجوك أن تحترم رغبات الآباء والأمهات ورغبات زوجتك، ومن صبر فترة طويلة يستطيع أن يصبر أشهرا معدودة لتصير زوجته عنده في بيته.
نعم، سنتابع معك دكتور محمد الحديث عن النصائح ما بين العقد والعرس. نذكر مستمعينا بأرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0107. أيضا بإمكانكم مستمعينا الكرام الاتصال من أي هاتف خليوي أو إرسال الرسائل القصيرة SMS على 1767.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
نتابع وإياكم مستمعينا الكرام الحديث مع الدكتور محمد خير الشعال عن النصائح التي يقدمها لكل الشباب والفتيات في الفترة ما بين العقد والعرس. أيضا دكتور محمد، من ضمن النصائح التي أشرت إليها في الحلقة الماضية ألا يطلب الشاب من الفتاة طلبات تخالف فيها أهلها، يعني لماذا هذا الأمر؟
نعم، الفتاة هي بنت أبيها وأمها، وهي زوجتك أيضا أنت أيها الشاب الجديد الزوج القادم إن شاء الله تعالى. أنت إذا وضعت نفسك أو وضعت زوجتك بين خيارين، إما زوجي وإما أبي وأمي، فقد عرضتها لتوي شديد. يعني أنت إذا طلبت منها وهي طالبة جامعية، قلت لها اليوم بعد دوامك في الجامعة أريد أن أذهب أنا وأنت إلى مطعم مثلا، أو إلى رحلة، أو نريد أن نذهب إلى زيارة قريب من أقاربي، فقالت لك أبي لا يسمح لي، فقلت لها لا ينبغي أن تذهبي معي. أنت الآن وضعتها بين طرفين شديدين، أنت زوج تريد منها أن تذهب وهو أبوها، وما زلتما في فترة ما بين العقد والعرس، أبوها قال يا بنتي لا تخرجي إلا حتى تستأذنيني. أنت إذا طلبت منها هذا الأمر فقد أحرجتها، أوقعتها في مكان صعب جدا، مهما فعلت إذا أطاعتك سيكون هناك مشكلة في البيت عندما تعود، وإذا أطاعت أباها فيكون هناك مشكلة معك، والسبب منك أنت أيها الشاب، لأنك طلبت إليها أمرا تخالف به أهلها. ممكن هي تقول لك أو أنت تقول أنا سأتصل بكم غدا في الساعة 12 بعد منتصف الليل، تقول لك والله أبي لا يحب الاتصالات الليلية، يخاف من هذه الاتصالات. وهذا يا أيها الشاب لابد أن تراعي الأعراف الاجتماعية بالفعل. إذا قرع الهاتف في الساعة 12 ليلا، يعني نحن في الغالب يكون هناك أمر إسعافي، يكون هناك أمر طارئ جدا، ولعلنا لا نتصور أن خاطبا يريد أن يتصل بمخطوبته أو عاقدا يريد أن يتصل بالمعقود عليها الآن في الساعة 12 ليلا، وكان في نهاره فسحة أن يتصل. لنفترض في بعض الأسر لا يحبون هذه الاتصالات، وقالت لك أرجوك إذا سمحت لا تتصل في هذا الوقت. أحيانا بعض الشباب الأزواج يعني يقول لا أنا أريد أن أتصل، أنا الآن زوجك وأريد كلمتي أن تمشي. خطأ، أنت تفعل الآن خطأ، وأوقعت زوجك في حيرة شديدة. مهما إذا ردت على الهاتف سيكون مشكلة مع أهلها، وإذا لم ترد على الهاتف سيكون مشكلة معك، والسبب أنت، لأنك اخترت وقتا غير مناسبا للاتصال الهاتفي. أحيانا أنت تطلب إليها مثلا هي ترتدي ثيابا معينة في بيت أهلها إذا خرجت إلى الطريق، نوع تتستر بها، أنت تقول أنا لا أحب هذا المانتو أو لا أحب هذه الطريقة من الحجاب غيرها. يا أخي هي عما قريب ستأتي إلى بيتك، وفي بيتك لك أن تطلب إليها، أما الآن وهي في بيت زوجي في بيت أبيها وأمها، لابد منك أن تراعي احترام هذا الأب وهذا الأم. أحيانا أنت تطلب إليها أن تأخذ الصور، يعني هناك صور تصورتما مع بعضكم البعض في بيت أبيها وأمها مثلا، وهذه الصور موجودة عند الأب أو عند الأم، أنت تقول لها أريد الصور أن أخذها، أهلها مثلا لا يريدون الآن أن يستغنوا عن هذه الصور. ما أريده بالنتيجة أن أطلب إليك يا أيها الشاب نصيحة، لا تحرج زوجتك بأوامر تخالف بها أهلها. هذا سيؤدي فيما بعد إلى شيء من سوء التفاهم بينك وبين زوجتك. وغدا أيضا أنت عندما تكبر ويصير عندك بنات إن شاء الله وبناتك سيعقد عليهن، أنت ستقول لابنتك أمورا وستتمنى أن تتحقق هذه الأمور. هذا من جهة أنا أخاطب الشباب، لكني أيضا ما دمت على منبر عام أنا سأخاطب الآباء والأمهات كمان. أنتم يا أيها الآباء ويا أيتها الأمهات، إذا طلب أزواج بناتكم من زوجاتهن أشياء معقولة لا تمنعوهم، يعني مجرد المنع، يعني مثلا هو طلب إليها أنه لمرة واحدة يريد يا أخي أن يذهب معها مثلا لحالة من الحالات المعينة، بعض الآباء يعني يتشددون جدا يقول لا لا أريد أن تذهبي، ما بيصير تذهبي، نحن ما عندنا واحد أو واحدة تذهب مع زوجها. يا أخي كن معتدلا، إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. مثلا اتصل صهرك في ساعة يعني ليست متأخرة كثيرا وأطال قليلا، ليست من عادته الإطالة لكن اليوم أطال، خلاص تغاضى عن هذا الأمر ولا توقع ابنتك في حرج، تقول لماذا زوجك يتصل بهذه الساعة، أما أخبرتيه أنني لا أحب هذه الاتصالات، مرة تانية إذا اتصل سأمنعك من الإجابة عليه. أيضا أنت عرضت ابنتك لهذا الضيق، يعني نريد من الأب والأم أن تتساعد، ونريد أيضا من هذا الشاب الخاطب الجديد القادم الجديد إلى هذه الأسرة أن يتساعد في هذا الأمر، وهذا المراد بقولنا في هذه النصيحة السابعة بين العقد والعرس، لا تحرج زوجتك بأوامر تخالف بها أهلها.
نعم دكتور، قبل أن ننتقل إلى النصيحة الأخيرة وهي الحديث بين الزوجين في هذه الفترة، نذكر مستمعينا أنه سنبدأ باستقبال الاتصالات والرسائل القصيرة على أرقام إذاعة القدس 446-556-4447-010. أيضا بإمكانكم مستمعينا إرسال الرسائل القصيرة على الرقم 1767. دكتور محمد، النصيحة الأخيرة في هذه الفترة ما بين العقد أو كتب الكتاب وحفلة العرس التي تريد الحديث فيها هي الحديث بين الزوجين، ما هي الأمور التي يمكن أن يتحدث بها الشاب والفتاة في هذه المرحلة دكتور؟
الآن هذه نقطة مهمة جدا، ماذا تتحدث مع زوجتك القادمة في فترة ما بين العقد والعرس؟ ماذا تتحدثين مع زوجك؟ أمر مهم جدا. بداية أحب أن أقول لكما، أنتما الاثنان إنسانان غريبان عن بعضكما البعض. زوجك لا يعرف عنك شيئا إلا أنه سأل عنك وعن أسرتك وعن عائلتك ودراستك ثم وافق وأجرينا لكما العقد، لا يعرف أكثر من هذا. وأنت لا تعرفين عنه إلا أنه شاب جيد، ابن أسرة جيدة، متزن ملتزم، يستطيع تحمل المسؤولية، أكثر من هذا لا تعرفين. الآن هذه الفترة مهمة جدا لهذه الأحاديث، مطلوب منك أن تخبر زوجتك ماذا تحب أنت وماذا تكره، واسألها وقل لها ماذا تحبين أنت وماذا تكرهين. يعني مثلا تقول لزوجتك مثلا في فترة ما بين العقد والعرس، أنا أحب الجلسات العائلية كثيرا ومرتبط بها ولا أستطيع أن أستغني عنها، حتى هي تتصور كيف تتعامل مع زوجها غدا، لأنك بعد أشهر ستدعوها تقول أنا أريد أن أذهب إلى بيت خالتي، أريدك أن تكونين معي. إذا هي لا تعرف أنك تحب الجلسات الأسرية أو الأسرية كثيرا، تقول لك والله معليش أنا تعباني ما بريد أن أروح، روح أنت لوحدك. مع تراكم هذا الأمر سيؤدي إلى مشكلة بينكما، السبب أنت ما أخبرت زوجتك أنك تحب الجلسات الأسرية. مثلا تقول لها أنا لا أحب مثلا الحديث الطويل على الهواتف، هلأ هي لا تعرف، هي اعتادت في بيت أمها وأبيها أنه كل يوم ممكن تتصل بصديقتها، ممكن تحل المسائل في الفيزياء والرياضيات والكيمياء كلها على الهاتف، ممكن نصف ساعة، ثلاثة أرباع ساعة أو ساعة. أنت لا تحب الاتصالات الطويلة، أخبرها يا أخي من الآن، قل أنا والله سبحان الله الكلام على الهاتف لا أحبه، أحب الكلام مباشر، يعني الهاتف أبقيه لقضاء الحاجات. أخبرها بماذا تحب، قل لها مثلا أنا أحب الأطعمة الباردة لا أحب الأطعمة الحارة. هي ستتهيأ الآن في بيت أهلها إلى التدرب على هذه الأطعمة الحر. قل لها أنا أحب من زوجتي أن ترتدي الألوان الفلانية، أخبرها. قل لها أنا أحب مثلا الهدوء في الكلام ولا أحب الصراخ كثيرا. قل لها حدثها، يعني بالنتيجة حدثها أنت ماذا تحب.
نعم، ما يحب وما يكره
وماذا تكره. وبالمقابل قل لها أنت ماذا تحبين، ماذا تكرهين. هذا يزيد في تعارفكما على بعضكم البعض، وهذا أمر مهم في هذه الفترة، ولعل هذه الفترة واحد من أهم يعني فوائدها هذا الأمر، زيادة التعارف بين العاقدين. هذه نقطة. الآن مطلوب منك أيضا أيها الزوج أن تحدثها عن وضعها المادي، وضعك المادي.
نعم،
أخبر زوجتك بوضعك المادي، هذا أمر مهم. ربما زوجتك تراك في منظر معين، تظن بأنك مليونيرا مثلا، وأنت مدخولك الشهري مثلا 20,000 ليرة سورية. قل لها يا بنت الحلال، أنا وأنت بهذا المبلغ 20,000 ليرة سورية نريد أن نبني هذا البيت، علما أنه ما زال علي أقساط من ثمن بيتي مثلا 500,000 ليرة سورية أنا أدفعها في كل شهر 3,000 حتى زوجتك تصير تتصور كيف ستدير البيت، ما هي معك ستدير هذا البيت من الداخل، أنت تديره من الخارج وهي تديره من الداخل. إذا أنت وضعتها بوضعك المادي ستتصور هي أين هي ماضية مع هذا الزوج. أخبرها يا أخي بأنك تعمل طيلة النهار مثلا، وربما يأتيك في آخر النهار ربحا 500 ليرة سورية، أو يأتيك 100 ليرة سورية، أو لا يأتيك شيئا. أخبرها حتى هي تتصور في أي جو ستعيش. هي تتخيل بأنها ستعيش في جو يشابه جو أمها وأبيها، مثلا أبوها مدخوله 100,000 في الشهر، 50,000 في الشهر، هي تتصور هذا هو الأمر. فتذهب إلى بيتك فلا تجد هذا الأمر، يصير بينكما ربما مشاكل. إذا أنت أطلعتها على وضعك هذا أمر ينفعك كثيرا. لذلك أنا أردت منك في هداياك أن تكون معتدلا، وأن لا يكذب أحدنا في هداياه، وأن لا يكذب أحدنا في وضعه المادي، لأن هذا الكذب سيبنى عليه مشاكل فيما بعد. هي شاهدتك في كلما أتيت إليها أتيتها بهدية نفيسة جدا، تقول الحمد لله والله زوجي مليء، لذلك ستطلب منك طلبات كثيرة. الحق عليك، أنت لم تكن صادقا وصحيحا في كلامك عن وضعك المادي. أيضا هذا هو المطلوب من الحديث، وهناك أيضا تتم في ماذا تتحدث مع زوجتك.
نعم، سنتابع معك الحديث دكتور، ولكن معنا أول اتصال. ألو، صباح الخير.
صباح الخير.
صباح النور، مين معي؟
والله مستمعة حبت برنامجكم وحابة أسألكم تعطوني الجواب حول هالمشكلة.
تفضلي.
الحياة كانت مستحيلة بين هالزوج والزوجة بسبب أنه ما كان عنده شخصية بنفس تعليمات أهله. وقع الطلاق رسمي بينه وبين مرته، وأثبتت المحكمة كل حقوقها للمرأة أبدا وأتعاب المحامي والكل. هلأ بعد 2.5 سنين من الطلاق بده يرجعها، وبيقول لها أنا رح أتغير وأنا رح صير إنسان كويس ورح تكون حياتنا مستقلة. يا ترى هل صحيح بيتم التغيير؟ الله يرضى عليك.
قديش عمره يا خالي؟
نعم،
قديش عمره؟
مواليد 71،
يعني عمره 38 سنة على التقريب. وهي قديش عمرها؟
29
سنة. إذا كان لهذا الزوج تعلقا شديدا بأهله، هي قرأته خلال سنوات زواجهم مع بعضهم البعض، الغالب أنه لن يستطيع أن ينفك. هي تقدر مدى التعلق. هلأ نحن كلنا نتعلق بأبائنا وأمهاتنا، وهذا مطلوب، وهذا مطلوب لرعاية الأسرة واستمرارية علاقة الأرحام، لكن ضمن حدود. إذا كان هذا الشاب تعلقه كبير جدا وشخصيته معدومة أمام أمه وأبيه، وأمه وأبوه لا يعيناه على تنمية شخصيته، يعني أحيانا طبيعة في الإنسان تكون شخصيته ضعيفة، لكن أمه تعينه على تنمية شخصيته، أبوه يعينه. أما إذا كان الأب والأم غير متساعدين، وهذا
أبداً
الشاب
بيبرروا له أخطائه دكتور،
وهذا الشاب تذوب شخصيته أمام أمه وأبيه ويستجيب لهما في الحق والباطل، نعم أنا أعتقد وله من العمر 38 سنة صعب أن يتغير. لذلك لابد لهذه الفتاة أن تتروى ترويا كثيرا في هذه المسألة.
في ولد بيناتهم عمره 4 سنين.
طيب، بدها تتروى ترويا كثيرا. أو ينبغي عليها أن تذهب إلى بيته الجديد الآن بعد زواجهما إذا أرادت، لكن على أساس أن تكون أيضا هي يعني تنتمي لأوامر أمه وأبيه، إن استطاعت، ما استطاعت من الآن لتمتنع عن الموافقة.
شكرا
كثير. شكرا كثير لاتصالك أختي الكريمة. أيضا معنا اتصال. ألو صباح الخير. صباح النور، من معي؟
ألو،
مين معي؟
معك زبيدة بعاص.
أهلا وسهلا فيك يا أخت زبيدة، تفضلي.
الله يخليك، بس بدي أسأله.
تفضلي.
أنا تركت زوجي من 9 شهور، قعدت عند أهلي بس هلأ تم الطلاق. إلي عدة، وقديش مدة العدة؟
متى تم الطلاق يا أختي؟ يعني قبل يومين ثلاثة قال فلانة طالق.
يعني المحكمة يعني هلأ كل حقوقي.
طيب، في اليوم الذي قال الزوج لزوجته هي طالق، الآن من هذا اليوم تبدأ العدة، فأنت انظري متى قال هو كلمة أنت طالق، فمن ذلك اليوم تبدأ عدتك. أي نعم.
بس والدتي كثير يعني تعبانة وما بتقدر تقوم ببنتي، يعني إذا بدي أطلع بدي فوت، معلش إذا مضطرة.
هذا الحكم العام في المسألة، إذا أردت أكثر من هذا فعليك أن تراجع من تثقين بعلمه ودينه ممن هو قريب عليكم.
شكرا كثير لاتصالك أخت زبيدة. أيضا معنا اتصال. ألو صباح الخير.
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب. مين معي؟
أم أنا.
تفضلي.
يعطيك العافية دكتور.
أهلا وسهلا.
أنا متزوجة على 5 أولاد زوج،
يعني زوج عنده 5 أولاد.
أيوة، بس يعني أنا فتت على أساس أنه هن مثل أولادي أنا عاملهم. عم طلعوا كتير كتير سيئين معنا، وأبوهن شخصيته كتير ضعيفة. محتارة أنا شو بدي أعمل هلأ، يعني حتى هجموا علي بالضرب يعني الأغلبية. والأب كمان يعني صار يسمع كلمتهم، كمان هو صار كلامهم بزيء كتير معي، وما بعرف شلون بدي يعني لك، يعني الحياة شبه مستحيلة معهم، وهلأ أنا عند أهلي مالي عرفاني أرجع لما لا.
أنتوا جالسين بنفس البيت، يعني زوجك وأولاده وأنت موجودة معهم. أيوة. بنفس البيت. والأولاد كبار أو صغار؟
أنا صار لي 6 سنوات عندهم، يعني من 13 ل 13 هلأ هنين.
في منهم كبار. طيب، أنت إن استطعتي أن تكسبي زوجك فبتكوني استطعتي أن تديري هذا الأمر، أما إذا أنت رأيتي بأن الأولاد في طرف خصومة شديدة وعداء يصل كما تقولين إلى أمر قريب من الضرب، والزوج أيضا بنفس الاتجاه، فالأحسن الترك. لكن إذا كنت تستطيعين أن تكسبي زوجك فبتكوني أنت قد أدرتي دفة الخلاف إن شاء الله.
نقطة الخلاف بيني وبينهم لأني أنا أقدر أكسب أبوهن، أنا مو أكسبه، أنا عم بعمل حقوقي تجاه رب العالمين أمامه يعني.
طيب يا خالي، أنت اكسبي زوجك بطريقة صحيحة ولا تنشئي معهم عداء، يعني أيضا هؤلاء الأولاد إذا رعيتيهم، أنت رعيتي 5 أولاد يخدمون هذا المجتمع وهذا الدين. أنت اكسبي زوجك ولا تقيمي عداء معهم، إذا استطعتي فابقي طبعا، ارجعي إلى بيتك وهذا بيتك وحافظي عليه، بس إذا شاهدتي أن 5 مع أبيهم، 6 يعني صاروا في طرف وأنت في طرف، وهناك عداء يصل إلى قريبا من الضرب، فالأحسن الترك. وطبعا بس بعد أن تستشيري من تثقين بعقله وديني، بعقله وديني من أسرتك.
أنا الأغلبية عم بينصحوني إنه تركي، لأنه قالوا لي يعني هدول مو من طبقتكم، يعني مو طبقة إنه مادية أو شيء.
هذا الكلام موضوع الطبقات، وهذا قبل الزواج. الآن أنت متزوجة من 6 سنوات، ما بتتركي إلا إذا كان في سبب ملجئ. أهلا وسهلا.
شكرا كثير لاتصالك يا أخت أم أنس. سنذكر مستمعينا بأرقام الهواتف قبل أن ننتقل إلى الرسائل القصيرة. بإمكانكم مستمعينا الاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-016. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي أو إرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
ساعة سنتابع معك دكتور محمد الحديث في النقطة الأخيرة أو النصيحة الأخيرة في فترة ما بين العقد والعرس، وهي الحديث بين الزوجين، قبل أن نتابع الاتصالات والرسائل القصيرة.
نعم. نحن ما زلنا نتحدث في الأحاديث التي تتحدث بها أنت أيها الزوج مع زوجتك في هذه الفترة. قلنا حدثها بماذا تحب وماذا تكره، حدثها عن وضعك المادي، الآن حدثها عن طريقة حل المشاكل. يعني هلأ في فترة العقد بين العقد والعرس ما كله كلام غرام وهيام وعشق وأوحشتني وأوحشتك، منيح هذا مطلوب منك ومنها، لكن كمان حدثها طيب إذا صارت مشكلة بيني وبينك كيف سنحل المشكلة؟ هلأ هي ستقول مباشرة، ستقول أعوذ بالله، والله أنا مهما أنت تريد سأفعل وأنا سأكون طائعة لك، وأنت ستقول ما بصير مشاكل، لكن الحياة العملية فيها مشاكل، وفي هذه الدورة حديث طويل سنأتي عليه عن طرق حل المشاكل بين الزوجين. بس الآن بهذه الفترة قل لها تعالي لو أنه صار خصومة بيني وبينك ماذا تفعلين؟ ستقول لك مثلا سأحدثك، أنا سأنتظرك حتى تهدأ بعدين نفتح حديثا جديدا. جيد، ربما تقول لك أنا أذهب إلى بيت أهلي. علق أنت على هذا الأمر، حدثها بطرق حل المشاكل، نحن سنأتي عليها بتفصيل كبير، لكن هذا مطلوب، كيف من حل المشاكل بيني وبينك إذا جرت بيننا مشكلة وخصومة.
نعم سنتابع معك دكتور، ولكن معنا اتصال. ألو صباح الخير.
صباح الخير.
صباح النور، مين معي؟
أنا من حفاظ القرآن. أنا
أهلا وسهلا فيك،
بتصل مع فضيلة الدكتور.
تفضل.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور والله على سبيل التنوير بالنسبة للزواج، المفروض أنه يبدأ الخطيب يقول له زوجني، أما أبو البنت يقول له زوجتك، أنا أفضل. أنا حسين الشايب قال أني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين.
نعم.
فأنه أفضل سيدي.
عند الفقهاء الإيجاب والقبول.
نعم.
يجوز أن يبدأ به أي واحدة منهما. يعني
شكرا شكرا، أنا هكذا. نعم. بسألت لعلي مشان يعني.
نعم.
مشان تأكيد. شكرا.
شكرا شكرا كثير لك أخي الكريم. أيضا معنا اتصال. ألو صباح الخير.
ألو.
ألو صباح الخير، من معي؟
مرحبا.
أهلين يا هلا، من معي؟
أنا حسان.
أهلا وسهلا، تفضل.
يعطيك العافية. ممكن سؤال للدكتور؟
تفضل.
أستاذي الكريم، نحن أنا بشاب عمره 28 سنة، ناوي الزواج بإذن الله تعالى. هلا سؤالي كالتالي، إنه مثلا أنا مثلا شفت بنت عجبتني، بدي مثلا استخارة. مثل الاستخارة مشان إنه تكون بإذن الله، طبعا بإذن الله تعالى طبعا نستخير رب العالمين إنه تكون جيدة أو لا، طبعا ما خاب من استخار. هلا شو طرق الاستخارة وكيف نعرف إنه هي ميسرة أو معسرة؟ وانا مثلا من فتره شفت زوجه بنت بدي مثلا استخاره، مثلا عملت على 7 ايام الاستخاره، ما شفت شيء ولا قدرت انه مثلا احكم انه يا منيحه او لا. هذا هو سؤالي لو سمحت.
شكرا كثير لك يا اخ حسان، تفضل دكتور.
طيب نحن كنا يا اخ حسان عقدنا حلقه كامله تحدثنا فيها عن الاستخاره، وأنا أتمنى إذا في طريقة لحصولك على هذه الحلقة مسجلة. وعلى كل الدورة التأهيلية للحياة الزوجية كاملة، هذه الدورة المؤلفة من 24 محاضرة تجدونها على موقع الانترنت مسجلة، الموقع doctorshaal.com dr-shaal.com doctorshaal.com، أو بإمكانكم الحصول عليها من سيديات موجودة هي في الأسواق العامة، وممكن على رقم الهاتف 27 27 30. على كل، نحن بس باختصار، نحن عقدنا حلقة كاملة يا أخ حسان، فاعذرنا لا نستطيع أن نعيد الكلام كاملا، غير أني أريد أن أقول لك الاستخارة تأتي بعد الاستشارة. قبل أن تستخير استشر استشارة جيدة عن هذه الفتاة. إذا وصلت مع من تثق بدينه وعقله من أسرتك إلى أن هذه الفتاة جيدة، الآن صلي ركعتين الاستخارة التي صليت مع الدعاء الذي تعرفه، ثم امضي إلى الأمر. إن تيسر فبه خير إن شاء الله، وإن تعسر إن شاء الله الله يكون صرف عنك شيئا لا خير فيه. أما موضوع هل ينبغي عليك أن ترى شيئا في المنام؟ لا، لا ينبغي عليك، وأحكامنا لا تبنى على المنامات. الأصل الاستخارة دعاء. استشير ثم أدعو الله تعالى ثم أمضي إلى الأمر، فإن شاء الله ييسر الله تعالى لك الخير
إن شاء الله. سنتابع أيضا دكتور معك الحديث يعني عن الحديث بين الزوجين.
الحديث بين الزوجين أيضا حدثها عن كيفية حل المشاكل، وحدثها أيضا عن علاقتك مع الأهل وزيارتهم. قل لها أنا مثلا أمي تأتيني في كل يومين، مثلا أنا أحب أن أذهب إلى أبي في كل يوم، أبي مريض أنا أقيم عنده لأجل خدمته. قل لها أنا أحب أن نأتي إلى بيت أهلك في كل أسبوع في يوم، يعني حدثها عن الزيارات والعلاقة مع الأهل. ثم أيضا حدثها عن حالات خاصة بك، يعني هناك حالات خاصة ببعض الرجال لا تعرفها النساء. بالمقابل هذا كل الحديث أيضا مطلوب من الطرف الثاني الزوجة أيضا أنت حدثيه عن حالات خاصة بك. يعني مثلا قل لها مثلا أنا إذا كنت مغضبا لا أستطيع أن أسمع شيئا ولا أن أتحدث بشيء، فإذا رأيتيني غضبت أرجوك لا تتحدثي معي بشيء. خلاص ستعرف هي غدا عندما تغضب أنت في البيت هي ستصمت وينتهي الأمر، حتى إذا هدأت أنت ممكن أن نقيم حديثا. ممكن عفوا الفتاة في أثناء الدورة الشهرية يكون عندها وضع نفسي شديد جدا، قولي له أنا عندي حالة خاصة يعني في هذه الدورة يكون عندي شدة في الأمور النفسية، لذلك أرجوك مواضيع مهمة نؤجلها إلى ما بعد هذه الفترة.
نعم سنتابع معك دكتور، ولكن أيضا معنا اتصال. ألو صباح الخير.
ألو
صباح الخير.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
ممكن أحكي؟
اتفضلي. من معي؟
الله يوفى.
تفضلي
أستاذ. بنتي هلأ حكيت معك ومن شان فترة العدة، هي إلى 8 أشهر قاعدة عنا ما في شيء بينه وبينه، مو بيقولوا عدة الطلاق من شان الحبا، بس يعني تفسر لي
يا أمنا الكريمة.
نعم
العدة في الشرعي
ايه؟
هي حق الله تعالى على كل امرأة مطلقة أو مات عنها زوجها. هذا الحق وقته من عند لفظ الطلاق. كيف صلاة الظهر وقتها عند أذان الظهر؟ الآن ما إن قال الزوج زوجته طالق، الآن بدأت العدة. لو كانوا زعلانين قبل 8 أشهر وحردانين وشيء، أما موضوع هل هي من أجل استبراء الرحم والحمل، هذا واحد من حكمها ليس فقط من أجل موضوع
يعني
الحمل.
يعني ما تطلع منه بمنه؟
نعم
ما تطلع يعني؟
العدة لها مضطرة. أحكام العدة خالي لها أحكام، نأتي عليها في مبحث إن شاء الله كبير الله في مسألة
الله
العدد.
الله
شكرا كثير لاتصالك أختي الكريمة. أيضا معنا اتصال. ألو صباح الخير. ألو
ألو
ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. حضرتك على هواء إذاعة القدس، مين معي؟
ألو
تفضل، نحن سامعين حضرتك، مين معي؟
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب.
أنا اسمي أبو محمد.
أهلا وسهلا فيك.
ممكن نحكي مع الدكتور بلا من المشكلة اللي احنا فيها؟
تفضل.
أنا مطلع زوجتي صلي شهرين وسنتين وست شهور. ألو
تفضل سامعينك.
ورجعت له بكتاب عقد عند محامي. بعد ما رجعت له ب 17 يوم بدت تركت ومشيت. وحاولنا نرجعها بجميع الوسائل وما كانت ترجع. هلا من 5 ايام عم تقلي انه هي ردت تجوزت من انسان ثاني. فرحنا سالنا هل هذا في عقوبه تزاني؟ وانا مو حابب اذيها وعملت معروض وعساس اقدمه، يعني حابب اخذ رايكم بالموضوع.
والله مسألتك قانونية يا أخ أبو محمد، وعليك أن تراجع يعني محامي تثق بدينه وبعلمه وبعقله ينفعك في هذا الأمر.
شكرا كثير لاتصالك يا أخ أبو محمد. سنتابع معك دكتور أيضا بالنصائح يعني في فترة
نعم.
العقد والعرس.
الآن نحن وصلنا، هذه هي النصيحة الخاتمة، موضوع الحديث يعني بين الزوجين، بس أريد أن أقرأ عليكم نصا لطيفا ومفيدا في موضوع الحديث الذي يقع بين الزوجين، وفي هذا يعني توعية وتعليم للإخوة والأخوات القادمين إلى الزواج. قال عن الشعبي قال لقيني شريح فقال لي يا شعبي عليك بنساء بني تميم فإني رأيت لهن عقلا. فقلت ما رأيت من عقولهن؟ قال تزوجت امرأة منهن اسمها زينب. قال فلما دخلت المرأة علي قلت لها إن من السنة إذا دخلت المرأة على زوجها أن يقوم ويصلي ركعتين يسأل الله تعالى من خيرها ويتعوذ من شرها. فتوضأت فإذا هي تتوضأ بوضوئي، وصليت فإذا هي تصلي بصلاتي، ثم إني مددت يدي إلى ناصيتها، هما زوجان في بيتهما، فقالت على رسلك يا أبا أمية. ثم قالت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فإني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأجتنبه. هذا مرادي بالحديث بين الزوجين، يعني هي غريبة عنك، حدثها بما تحب وما تكره. فقلت لها: الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظا لي، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وأكره كذا، وما رأيت من حسنة فابثثيها، وما رأيت من سيئة فاستريها. فقالت: كيف محبتك لزيارة الأهل؟ قلت: ما أحب أن يملني أصهاري. قالت: فمن تحب من جيرانك يدخل دارك آذن له، ومن تكرهه أكرهه. قلت: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم سوء. يعني هذه امرأة فطنة، هي تقول له، تقول: أنت من تحب؟ كيف تحبني أن يعني أجاور الجيران؟ بتحب كثير أن أذهب إلى الجيران ألا أذهب؟ من أهلك من جوارك جيدون؟ من سيئون؟ أخبرني. قال: فبت معها يا شعبي بأنعم ليلة، ومكثت معي حولا لا أرى منها إلا ما أحب. فلما كان رأس الحول، يعني بعد سنة، جاءت أمها فقالت: السلام عليك يا أبا أمية. فقلت: وعليك السلام ومرحبا بك وأهلا. قالت: كيف رأيت زوجتك؟ قلت: خير زوجة وأوفق قرينة، لقد أدبت فأحسنت الأدب، وريضت فأحسنت الرياضة، فجزاك الله خيرا. قالت: كيف تحب أن يزورك أصهارك؟ يعني أولاد أحماك، كيف تحبنا نجي لعندك؟ قلت: ما شاء أهلا وسهلا. فكانت تأتيني في رأس كل حول فتوصيني بتلك بوصيتها. فمكثت معي يا شعبي 20 سنة لم أعب عليها شيئا، وكان لي جار من كندة يفزع امرأته ويضربها. فقلت في ذلك: رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني يوم تضرب زينب أو تضرب زينب، أضربها من غير ذنب أتت به؟ فما العدل مني ضرب من ليس يذنب؟ فزينب شمس والنساء كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. إذن هذه امرأة واعية وعاقلة، وهذا زوج واع وعاقل، وهذا نوع للأحاديث التي تجري بين الزوجين في فترة ما بين العقد والعرس.
نعم دكتور يعني محمد، بهذه النصيحة نكون يعني انتهينا من موضوع النصائح في فترة ما بين العقد والعرس، ولكن سنتابع مع الاتصالات والرسائل القصيرة. ومعنا اتصال. ألو صباح الخير.
ألو صباح الخير.
صباح النور، مين معي؟
إذا سمحتي ممكن أحكي مع الدكتور؟
تفضلي.
والله السلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام،
تفضلي.
بدي الله يخليك بدياك مسألة كتير كتير ضرورية، مسألة حياة أو موت. عم
تفضل.
بحكي معك مركز الدراسات، ما عم بلاقي حدا، ما حدا عم يرد علي. بدي إياك يعني مسألة كتير كتير ضرورية. الله
يخليك. أنا اسمي محمد خير الشعال.
لا أنا قلت لك بدي أحكي مع دكتور محمد حبش.
طيب في موعد آخر إن شاء الله بتصلك.
أختي الكريمة، بإمكانك تسمعي برنامج اسألوا أهل الذكر يوم الجمعة الساعة 10 الصبح. على كل رح نتابع أيضا مع الاتصالات والرسائل القصيرة. من ضمن الرسائل القصيرة التي وصلتنا رسالة تقول: السلام عليكم، نشكركم على هالبرنامج الجميل. أنا مكتوب كتابي بالمحكمة، بس هل يحق للعاقد أن يبحث في جوال زوجته وأن وجد فيه بعض الأغاني أن يطلقها؟
طيب بداية يا أيها الأخو، أنت لا شك عندما اخترت زوجتك سألت عنها ونظرت في أي بيئة عاشت، وما مستواها الأخلاقي، وما مستواها الدراسي، وما مستواها الاجتماعي، ومن أي عائلة هي. ولا شك أنك اخترت امرأة توافقك أدبا وكمالا وحسنا وحسبا. طيب الآن هذا البحث في الجوال يدعوك إلى ريبة فيها، وأيضا يوقعك ويوقعها في ريبة منك. ليس صحيحا أن تبحث في أوراق زوجتك الخاصة أو في جوالها أو في يعني ما يتعلق بها من خصوصيات، هذا يورث الشك والريبة بينكما. طيب أما وإنك قد فعلتها وشاهدت على الجوال أغنية من الأغاني، هذه لا تستوجب طلاقا. نحن سنأتي إلى مبحث طويل وعريض في مسألة الطلاق ما لم يكن هناك فاحشة كبيرة جدا. أما والله أغنية موجودة على جوال تطلق بها زوجي، هذا مشكلة كبيرة.
نعم سنتابع معك دكتور محمد. أيضا رسالة قصيرة على SMS تقول: أبي لا يسمح لنا بالخروج إلا ومعنا أختي وأمي، وبصراحة ملينا من هالقصة.
طيب أنا أريدك يا أيتها الفتاة، لا بأس أنت صار لك عند أبيك 25 سنة 27 سنة أو 20 سنة في تربيته ورعايته، ولا شك أنه أوصلك إلى مرتبة جيدة من العلم والخلق والكرم، حتى جاءك الخاطبون يقرعون بابك ورضي بواحد منهم ورضيت زوجا. الآن تربية أبيك صحيحة، لكن هو يعني هذه طبيعته في الحياة. عما قريب أنت ستصيرين في بيت زوجك، ولا شك أن أباك يبحث عن مصلحة لك. بس أنا أريد أيضا أن أخاطب هذا الأب، أقول يا أيها الأب، كن معتدلا في هذه المسألة ولا تضيق على ابنتك حتى لا توصلها إلى مرحلة الملل.
نعم سنتابع مع الاتصالات. معنا اتصال.
ألو
صباح الخير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
مع الدكتور.
تفضل.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام.
والله اصبحت فترة الخطبة قديش لازم تكون؟
يعني بين كتب الكتاب والعرس؟
خطبة من دون كتب الكتاب.
بدون كتب الكتاب. نحن ذكرنا لأكثر من مرة أن الخطبة ليست هدفا، هي وسيلة لهدف. ما هدف الخطبة؟ أن أتعرف على هذه الفتاة لأعلم هل هي مناسبة أو غير مناسبة، وهي تعلم هل أنا مناسب وهي أو غير لست مناسبا. فإذا مضى هذا الأمر بأسبوع فخلاص وصلنا إلى النتيجة. يعني الخطبة وسيلة هدفها التحقق هل هي مناسبة لي أو ليست مناسبة. إذا مضى بأسبوع جيد، بأسبوعين جيد، بشهر جيد، المهم لابد من اتخاذ قرار فيما بعد نعم أو لا.
نعم شكرا كثير لاتصالك أخي الكريم. أيضا معنا اتصال. ألو صباح الخير. لا يوجد اتصال. سنتابع مع الرسائل القصيرة. نذكر مستمعينا بأرقام الهواتف 4465564447016، والاتصال من أي هاتف خليوي، والرسائل القصيرة على 1767. وأيضا من ضمن الرسائل القصيرة رسالة تقول: السلام عليكم، عندي صديق كل ما تكلم مع زوجته صار الخبر عند حماته، ما الحل؟
الحل بأن هذا خطأ. البيوت لها أسرار ولها احترام. لا يصح لك يا أيها الشاب أن تنقل الكلام كله إلى أمك وأبيك، ولا يحق لك يا أيتها الفتاة أن تنقل الكلام بينكما إلى أمك وأبيك. أنتما في بيت جديد وينبغي عليكما مراعاة حرمة هذا البيت.
نعم سنأخذ أيضا اتصال. معنا اتصال. ألو صباح الخير.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
أنا بس بدي أقول للدكتور
تفضل.
بس يعني عنا شوي كأنه حالة غلط بالعرف الخطبة. مباشرة منبلش بالكتاب وكتاب الشيخ. بصير كأنه مو حر رأيه بالبنت. يعني كيف الشاب اللي سأل قبل مني أنه قديش فترة الخطبة ما قبل كتب الكتاب، صار كل العائلات من أول زيارة تاني زيارة بالمكتب الشيخ شان الناس. طيب هو ما بيكون حر صار برأيه فيها وهي برأيه صحيح. فيه يعني صار ترتب كأنه زواج مباشرة.
صحيح. أنا سأضم صوتي إلى صوتك وهذه رسالة يا أيها الآباء والأمهات. ما مباشرة أي نعم نكتب كتاب شيخ أو كتاب محكمي، وأنا نصحت كتاب شيخ الأحسن بلا كتاب محكمي. اتركوا فترة خطبة زيارة يزور هذا الشاب مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، هذا مقبول. بالطبع كمان لا نريد من الشباب أن يذهبوا ويعودوا مرارا وتكرارا بدون عقد رسمي. يعني أنا سأزور مرة أتعرف على أشياء، مرتين أشياء أخرى، ثلاث مرات أربع مرات خلاص.
طيب.
بعدين ينبغي أن أتخذ قرارا خلال هذه المرات الأربعة، تكثر قليلا أو تقل قليلا، المهم بحدود هذا الأمر.
طيب أستاذ كمان فكرة يعني أو اقتراح، أنه طيب وقت الخاطب يروح لعند بيت حما وضروري كلياته مثلا، وخاصة الحماة والبنت، يعني نهائيا كأنه صار من العائلة مباشرة بيتكشفوا عليه نهائيا. هذا كمان
نحن ذكرنا في بحث، ذكرنا بحثا طويلا عن الخطبة، وأن هذا الخاطب هو شاب غريب، رجل غريب يدخل إلى هذا البيت فقط ليقول إنه يعيد هذه الفتاة بالزواج إذا شاهدها مناسبة، بالتالي لا يجوز أي نعم كشف العورات أمامه.
نعم نشكر كثير المستمع. أيضا معنا اتصال. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
معك أسامة.
أهلا وسهلا فيك يا أسامة، تفضل.
في مجال نحكي مع الدكتور بس؟
تفضل الدكتور معك.
تفضل.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام.
بس سؤال. أنا زوجتي بعاني من مشكلة معها. بس بشغلة الصلاة يعني. يعني حاولت أنصحها بالحسنة وذكرتها بالدين والهاي. بتصلي وبتقطع.
كم مرة نصحتها؟
يطلع شيء 8 شهور متجوز يعني.
طيب. أنا سأخبرك خبرا لعله لعلك أول مرة تسمعه. كنت بحثت كم مرة نصح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الناس في موضوع الصلاة نظريا وعمليا، وأظن أن أحدا لا يستطيع أن يخمن أن الرقم طلع معي 60,000 مرة و700 وقريب شي 60 مرة، يعني قل 60,000 مرة دعا الناس إلى موضوع الصلاة. أظنك ما بلغ نصيحتك 60,000 مرة. على كل الأحوال يا أسامة، مطلوب منك أن تنصحها وأنت مأجور، ولا شك أن زوجتك جيدة، إن شاء الله إن شاء الله هي ستقوم بهذا الأمر. أن تكرر نصحها بلطف وبأدب وبهدية وبإكرام، إن شاء الله يكون ما تحب ونحب
إن شاء الله. شكرا كثير لاتصالك أخ أسامة. دكتور سنتابع مع الرسائل القصيرة. رسالة تقول: هل يجوز للزوجة مقابلة أخو الزوج في الاجتماعات العائلية؟ شكرا لكم سامي.
هل من هدف من هذه المقابلة؟ إذا في هدف
ربما يقصد الزيارات العائلية.
الزيارات العائلية نحن نسلم على بعضنا البعض، السلام عليكم وعليكم السلام نطقا، ثم تجلس النساء في غرفة خاصة لهن أحاديث خاصة النساء، والرجال يجلسون في غرفة خاصة لأن للرجال أحاديث خاصة. فنحن مجرد ما اطمأننا على بعض الآن ستذهب النساء إلى مكان في هذه الجلسة والرجال إلى مكان آخر.
نعم. رسالة أخرى على 1767 تقول: تزوجت من امرأة ثانية، عندي 3 أولاد من الأولى، ابني الكبير عمره 17 سنة وقف في طريقي بحزم، ماذا أفعل معه؟
ليس للابن أن يمنع أباه من الزواج. هذه رسالة يا أيها الأبناء، ليس لك أن تمنع والدك من الزواج، وليس له أن يشرح لك، أو لا يجب على الأب أن يشرح لابنه لماذا يريد هذه الزوجة الثانية. ربما هناك أمور خاصة جدا، كيف أنت تمنع أو تقف في وجه أبيك ولعلك تصل لا سمح الله إلى مرحلة العقوق. لا بالعكس، أن تكون بارا بأبيك وبارا أيضا بأمك بهذه المسألة. وأنت أيها الأب يعني حاول أن تكسب ود ابنك وانصحه مرارا وتكرارا، وادعو له وقربه منك، وعسى إن شاء الله تعالى أن يتم بينكما ما يسركما.
أيضا رسالة أخرى تقول: زوجة أخي تحاول صناعة الفتنة في عائلتنا، ماذا نفعل وهي سيئة؟
أنا أنصحك أن لا تكوني جبهة ضد زوجة أخيك، بالعكس كوني صديقة لزوجة أخيك، واخطبي ودها واكسبيها وقدمي لها الهدايا واجعليها قريبة منك حتى تكون معك لا عليك، ومع أسرتك لا عليك.
نعم نعم. أيضا سنتابع مع الرسائل. الرسالة تقول: أرجو أن تحثوا الآباء على عدم تزويج بناتهم في حال زواج السفر قبل تأمين الفيزا. يعني ربما هي نصيحة، ربما أحد الآباء يعني لقى شيء سيء من هذا الموضوع.
نعم وصلت رسالته، بس أنا أريد أن أنبه، الزواج على السفر خطير جدا. يعني نحن يكون الابن من أبناء بلدنا ونحن نتحرك كثيرا، كيف إذا كان من ابن يعني من خارج هذه البلدة؟ علينا أن نتحرى ضعف التحري الذي نتحراه إذا كان من ابن بلدنا. حتى لو كان من ابن بلدنا وأراد السفر، علينا أن نتحرى ونسأل ونتروى، وإذا وجدنا فعلا كل المعطيات جيدة فبها ونعمت.
الرسالة الأخيرة معنا لهذا اليوم: هل تختلف عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة؟
نعم نعم، تختلف في المدة وفي بعض الأحكام. المطلقة عدتها تقريبا 3 شهور، هي 3 قروء أو 3 حيضات. أما المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، ولنا حديث في هذه المسألة. ولعل بعض الإخوة طلب إعادة موقع الإنترنت.
نعم.
الموقع drshaal.com drshaal.com.
نعم دكتور محمد، يعني وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية، كل الشكر لك، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نجيب على ما تبقى من رسائل، بالإضافة إلى أننا سنبدأ بموضوع جديد إن شاء الله. شكرا لك.
قدمت لكم إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج الفني حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير شعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.